إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على العقيقة، قال: فصل تسن العقيقة. فصل يعني في العقيقة وبيان مشروعها، وهي في الأصل صوف الجذع وشعر كل مولود من الناس والبهائم والذي يولد وهو عليه. وقال الوزير: هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجاري شعرهما الذي ولد به، ويقال لذلك عقيقة. وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه، أي يحلق. قال المصنف: تسن العقيقة. تسن العقيقة، سميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. قال: تسن العقيقة أي الذبيحة، أي الذبيحة عن المولود، هذا تعريفها شرعا. قال: أي الذبيحة عن المولود، والمراد هذا المراد بالعقيقة شرعا. قال في الكافي: وهي الذبيحة عن المولود، وهي سنة، وهي سنة. قال في الكافي: وهي سنة، لما روي لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود. تسن العقيقة، يقول المصنف، الذبيحة عن المولود في حق أب، في حق أب ولو مؤسر، ولو مؤسر. ولو مؤسر يعني، قال المصنف: فلا، أي فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع. وقالوا: فلو تركها الأب لم يسن للمولود أن يعق عن نفسه، سواء كان غنيا أو فقيرا، وبعد بلوغه فلا تسمى عقيقة. واستحب جمع أن يعق عن نفسه إذا بلغ. قال في الرعاية: تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها مشروعة عنه ومرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. وقال شيخ الإسلام: يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى، لأنه مرتهن بها. ويقترض، قال أحمد، قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة. وقال شيخ الإسلام: محله لمن له وفاء، يعني الشخص الذي يستطيع الوفاء، الذي يستطيع الوفاء. قال المصنف: تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو مؤسرا، ويقترض يعني إذا كان عنده وفاء. قال أحمد: العقيقة السنة، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين. رواه أبو داود وغيرهما، وفعله أصحابه، فعله الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعون، قال في الكافي: وليست واجبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. رواه مالك في الموطأ، قال المصنف: أنا الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، سنا وشبها. جاء عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، ولي أبي داود وغيره كبشا كبشا، ولكن تضمنت رواية النسائي الزيادة فكان أولى، إذ قد صح من قول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وحكي تواتره وهو عم، والله فضل الذكر على الأنثى فتلحق العقيقة به. ويدل القول على الاستحباب. نعم، قال مقاربتان سنا وشبها. عن الغلام شاتان، الغلام أي الذكر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. قال عن الغلام شاتان، يبقى أن تكون الشاتان كما ذكر المصنف متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، وكلما كانت متقاربتين كان أفضل. فإن قال المصنف فإن عدم فواحدة، أي فإن عدم الشاتين فشاة واحدة، أي لكل واحد شاة، ولو ولد في بطن فلكل حكمه. قال ابن عبد البر لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه، وتجزي كما يأتي. فيعق عن الذكر شاتين وعن الجارية شاة، هذا هو المستحب، لكن إن عجز كما قال المصنف فواحدة. عن الغلام شاتان فكما ذكرنا، ويقول المصنف وعن الجارية الشاة، الجارية هي الأنثى. قال فإن عدم فواحدة فواحدة. قال وعن الجارية شاة، الجارية هي الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة، وهناك مواضع أخرى وهي الفرائض والدية والشهادة والصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما على المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر، يزيد الرجل عليها بنصف شهر، وكذلك أيضا في العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فإن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان في ذلك خلاف بين أهل العلم. وأيضا ورد في الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين، عن عتق جاريتين. قالوا عن الجارية شاء لحديث أم كرز الكعبية، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة، ولأن على النصف من أحكام الذكر، وقول متكافئتان أي متساويتان كما تقدم معنا، وقول المصنف سنا وشبها. وفي الشمائل بأن تكون هذه نظيرة هذه، ولعله للتفاؤل بتناسب أخلاقه فإنه يعجبه الفال. وأم كرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي المكية الصحابية لها أحاديث. وعن الجارية تذبح يوم سابعه، أي سابع المولود، سابع المولود، والتقييد بذلك استحباب، فلو ذبح في الثالث أو التاسع وغيرها أجزاء. والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد فيه بين السلامة والعطب إلى أن يأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته، سلامة بنيته، وأقل مقداره عند بعضهم أيام الأسبوع، أيام الأسبوع. تذبح عنه يوم سابع، أي يسن أن تذبح في اليوم السابع كل غلام، كما جاء في الحديث مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، أي يسن أن تذبح في اليوم السابع. فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فهو يوم الأربعاء وهلم جرى. والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع، لأن اليوم السابع تختم به السنة كلها كما ذكر الشيخ محمد ابن تيمير رحمه الله تعالى، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاعل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. وبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم السابع. ولكن هذا التعليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين قد يكون الإنسان في شك منه، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اليوم السابع لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد ولا ندري عن الحكمة. يقول المصنف تذبح يوم سابعه، أي يسن أن تذبح في اليوم السابع أي سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكر أي في يوم سابعه استحبابا. قال ابن عبد البر كانوا يستحبون ذلك، وقد ثبت أنه قال ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لقصة فاطمة وغيرها. وأما الأنثى فيكره ذلك، ويسمى فيه أي في اليوم السابع بالسنن وغيره يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. وفي الشرح وإن سماه قبله فحسن، وفي قوله تعالى وإني سميتها مريم دليل على جوازه يوم الولادة. وفي الصحيحين ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فيما عن أنس أنه ذهب بأخيه إليه صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه فحنكه وسماه عبد الله وسمى المنذر وسمى غيره، وقال لرجل سمي ابنك عبد الرحمن وذلك يوم الولادة. وقال البيهقي باب تسمية المولود يوم يولد انتهى. وهو أصح من السابع، وحقيقة التسمية تعريف الشيء المسمى، فتعريف المولود يوم الولادة أولى ويجوز إلى يوم الحقيقة وقبله وبعده. قال ابن القيم الأمر فيه واسع، والتسمية للأب فلا يسمي غيره مع وجوده، والتسمية واجبة. وقال ابن حزم اتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض. قال المصنف ويسن تحسين الاسم وفاقا لحديثي أنكم تدعون بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود، أي تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن. ولما جاء سهيل يوم الحديبية قال سهل أمركم. وفي تحسين الأسماء تنبيه على تحسين الأفعال. قال المصنف ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، ويكره بنحو حرب ويسار. نعم، يعني يكره التسمية بالتعبيد يحرم بالتعبيد لغير الله عز وجل، ولذلك قال ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح. وكذلك يدخل في هذا المعنى عبد علي وعبد الحسين وعبد النور. روي عن ابن أبي شيبة عن شريح بن هاني أنه وافد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فقال إنما أنت عبد الله. وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد الشمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. ويحرم بنحو ملك الأملاك في الصحيحين إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وكذا قاضي القضاة وسيد الناس وسيد الناس. قال ويكره بنحو حرب ويسار، يعني كالعاص وكلب وشيطان وأتلة وحباب وشهاب وحنظلة ومرة وحزن وحية. وثبت أقبح وحرب ومرة. وكره صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وذلك لأنه كما يقال لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودل عليها فتضمنت الحكمة الإلهية أن يكون بينها ارتباطا وتناسبا، وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة أحكم الحاكمين تاب ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل لها تأثير في المسميات، والمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، وقد ثبت قوله لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمت هو فلا يكون، فيقال لا، أي فتوجب تطيرا تكره النفوس ويصدها عما هي بصدد. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من أسماء توجب لهم سماع المكروه أو وقوع المكروه، وأن يعدل عنها إلى أسماء يحصل منها المقصود من غير مفسدة، أو لئلا يسمي يسارا من هو آسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين يكون قد وقع في الكذب، أو يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل سببا لذمه، أو يعتقد في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها فيكره بالتقي والمتقي والراضي والمحسن والمرشد. ونهى الشارع أن يسمى برا، ويكره أن يستعمل الاسم الشريف المصون في حق من ليس كذلك، والمهين في حق من ليس من أهله، وإن لقب بما يصدقه فعله جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح. ولا يكره بأبي القاسم بعد موته صلى الله عليه وسلم وقد وقع من الأعيان ولم ينكر، والجمع بين اسمه وكنيته مجموع ممنوع جزم به في الغنية، ويجوز بأبي فلان وفلان كبيرا كان أو صغيرا إجماعا، ويجوز التصغير مع عدم الأذى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، اللي حديث إن أحب أسمائكم إلى الله إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره. وقال: يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم لتعبيدهم لله. قال ابن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله تعالى. قال ابن القيم: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه مؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليك عبد الله ضد ملك الأملاك ونحوه، فإن ذلك ليس لأحد سوى الله، فتسمية بذلك من أبطل الباطل، ولي قاضي القضاة وسيد الناس، ولبي داود تسموا بأسماء الأنبياء، لأن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه. يقول المصنف: فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته. روي عن عائشة رضي الله عنها: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم زاد، فيعق في أي يوم زاد. فإن فات ففي 14، أي تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى، السابع والرابع عشر والحادي والعشرون. قال: يروى عن عائشة من روي عن عائشة نعم رضي الله عنها: فإن فات اليوم الحادي عشر الحادي والعشرون ففي أي يوم، لأنه ربما لا يتيسر الإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو العشرين أو الحادي والعشرين، نعم، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. قوله ففي 14 ليأتي عليه أسبوع ثاني. فإن فات في 21 من ولادة. روي عن عائشة رضي الله عنها: قال الميمون: قلت لأبي عبد الله متى يعق عنه؟ فلما عاش فتقول 7 أيام و14 و21. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يذبح الغلام الحقيقة يوم السابع، فلم يتهيأ يوم السابع في يوم 14، فلم يتهيأ عنه عقى يوم 21. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، أي بعد الأيام التي ذكرها، ولا آخر لوقتها، فيعق في أي يوم أراد، يعني ولو بعد بلوغ ولده، لأنه قضاء فلا يتوقف على وقت معين. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزى عن الآخر، كما لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة، أو ذبح أضحية يوم النهر وأقام سنة الوليمة في عرسه أجزأة لحصول المقصود كالجمعة والعيد إذا اجتمعا. وصوبه في تصحيح الفروع قال أحمد: أرجو أن تجزئ الأضحية عن الحقيقة لمن لم يعق. وذكر أنه قال به غير واحد من التابعين. وقال ابن القيم: وجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد، والأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه. فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع عنهما، كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة وقع عن ركعتي الطواف. كذا لو ذبح المتمتع والقادم والقارن شاة يوم النحر أجزأت عن دم المتعة والأضحية، وصرح به شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: تنزع جدولا، جمع جدل، بالدال المهملة، أي أعضاء كاليد وحدها والرجل وحدها ونحو ذلك، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة. قاله الوزير وغيره. وقال مالك: ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع، ولا بأس به، ولا بأس به. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يعني تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم، وطبخها أفضل، نص عليه للخبر، ويكون منه بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. وحكمها أي حكم الحقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، أي حكم الحقيقة كالأضحية فيما يجزي من إبل وبقر وغنم، وفيما يستحب كالسلامة من كل عيب مما مر ونحوه كاستسمان واختيار الأفضل، وفيما يكره كمهيبة الأذن والإلية ونحو شق أو قطع. فقوله حكمك الأضحية أي حكم الحقيقة، حكم الأضحية في أكثر الأحكام أنه لابد أن تكون بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بغير بهيمة الأنعام كان يعق فرسا لم تقبل، لقد الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال عن غلام شتان وعن جارية الثاني شاه: لا تبد لا أيضا لابد أن تبلغ سن المعتبرة، ومتقدم معنا، وست أشهر في الضان، وسنة في المعز، سنتان في البقر، 5 سنين في الإبل، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء التي تقدم ذكرها في الأضحية كالعور البين والمرض البين والعرج البين وما أشبه ذلك، لكنها تخالف الأضحية في الأشياء التي ذكرها من ناحية الطبخ، أن طبخها أفضل من توزيعها نية، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له، أنه لا يكسر عظمها، هذا خاص بها. وما سيذكره المصنف أنه لا تجزي، لا يجزي فيها شرك في دم، فلا تجزي البعير عن 2 ولا البقرة عن 2 ولا تجزي عن 3 ولا عن 4 من باب أولى، كما سيذكره المصنف. قال: كالأضحية لكن يباع جلد وراس وسواقط ويتصدق بثمنه، لأن نسيكة مشروع أشبه الأضحية، بل بسبب تجدد نعمة لله تعالى على الوالدين وفداء يفديه عند ولادته بذبح يذبح عنه كما فدى الخليل وصار سنة بعده، ونفس الذبح وإراقة الدم عبادة مقرونة بالصلاة. فأما الأكل فقال أحمد: يأكل ويطعم جيرانه، ولكن لا يعتبر فيها تمليك بخلاف هدي وأضحية. ولذلك قال: ويتصدق بثمنه، استدراك من قوله حكمها يفيد جواز بيع ما ذكر من العقيقة دون الأضحية، لأن الأضحية أدخل منها في التعبد، وهذا عند بعض أهل العلم، ولم يرد عن السلف بيع ما ذكر منها بخصوصها. قال: إلا أنه لا يجزي فيها أو في العقيقة شرك في دم، فلا تجزي بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نص عليه لكونها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك، ولم يرد الإجزاء فيها بشرك، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون. قال في النهاية: وأفضلها شاة، يعني أن الشاة أفضل من البدن والبقرة، لأنه لم يرد أنه عق بهما، ويقول لأنه لم يرد أن عق بهما، فلا يجزي فيها في الحقيقة شرك دم كما ذكر المصنف. قال: وأفضلها شاه، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة، كانوا يذبحونه الفرعة، كانوا نحر أول ولد الناقة كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم رجاء البركة في نسلها، ويأكلون لحمه ويلقون بجلده على شجرة، على شجرة. قال: لا تسن الفرعة ولا تسن العتيرة أيضا، وهي ذبيحة رجب. لا تسن الفرع والعتيرة، وهاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية، وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما، في إثباتهما أو نفيهما. لذلك قال المصنف: ولا تسن الفرعة، والفرعة هي ذبح أول ولد للناقة، فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه كما ذكرنا لآلهتهم تقربا إليها، ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيه، لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج، هنا النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، لكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل، وأن اختلفت النية فهنا يقال ينهى عنه كما نهي عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. والمؤلف قال: لا تسن، واستدل بالحديث الذي ذكره أيضا وهي ذبيحة رجب، قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، متفق عليه لا تسن، واستدل بالحديث المتفق عليه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، في رواية: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنه من خصال الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بها، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة، يعني الذبيحة في أول رجب، العتيرة هي ذبيحة أول رجب في وزن عظيمة، كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية، ومنهم من ينذرها تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه، وجعلوا ذلك في رجب سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، كالأضحية في الأضحى. يقول ابن المنذر: فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهما عنهم، لحديث أبي هريرة: لا فرع ولا عتيرة، ومعلوم بأنه لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أحد من أهل العلم يقول نهى عنهما ثم أذن فيهما. يقول: ولأنهما من أعمال الجاهلية، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وشرع الله الأضحية بدل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الفرع والعتير، ورد في المسند وغيره: من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء أتر ومن شاء لم يعتر، وفي الغنم أضحية، وجاء في السنن ما يدل على هذا حتى إذا كانت على غير الوجه الذي كانت عليه في الجاهلية بإدخالها في عموم الصدقة. وهذا لا شك مع إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك. قال المصنف: ولا يكرهان، ولا يكرهان، أي الفرع والعتيرة عند جمهور العلماء، إذا لم يكن على وجه التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية، لأخبار النهي عن التشبه بهم. وللطبراني من حديث أبي أبي: أعقر كعقر الجاهلية. والمراد بالخبر قصد لا فرع ولا عتيرة نفي كونهما سنة، أي بقوله لا فرع ولا عتيرة. وفي رواية في الإسلام: فلو ذبح شاة في رجب على وجه الصدقة من غير تشبه بالجاهلية، أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك أو للصدقة به وإطعام، لم يكن ذلك مكروها. ف يعني الفرعة قد يقال لا بأس بها لورود السنة بها، أما العتيرة فإن أقل أحوال الكراهة، لأن الرسول نفى ذلك وقال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. وبذلك نكون انتهينا من شرح كتاب الحج من شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وقد ألحق به كعادة المصنفين الهدي والأضحية والعقيقة، أما الهدي فلعلاقته الواضحة بالحج، لأن الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، والذبائح هذه التي هي قربة إلى الله مناسب جعل أحكامها، جعلها في فصل واحد التي هي الهدي والأضحية والعقيقة، هذه القربان التي للخالق التي تقوم مقام الفدية عن نفس المستحقة للتلف. والله عز وجل قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الهدي ولا الأضحية وحتى عليهما، فيعني ناسب أن تكون ملحقة بكتاب الحج الذي فيه الهدي وفيه الدماء التي تجب لفعل محظور والتي تجب لفعل لترك واجب والتي تجب لمن أحرم متمتعا أو قارنا، وتستحب يعني سوق الهدي لمن لم يكن متمتعا ولا قارنا. فناسب أن تكون يعني أحكامها تذكر في مكان واحد، وأنسب ما يكون ذلك هو أن تلحق بكتاب الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.